بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله تعالى من هذه الليلة نبتدئ في دراسة كتاب تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي. وهذا من أفضل الكتب في قراءتها، فيها أو فيه فوائد جمة تشد لها الرحال. كتاب جدير بطالب العلم أن يقتنيه وأن يأخذه وأن يقرأه. تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المصنف. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيق. وما من مؤلف يبدأ بتأليف كتاب إلا وابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما هو المعلوم اقتداء بكتاب الله. ما من سورة إلا وفيها البسملة سوى سورة براءة التوبة. قد قال أهل العلم، هناك من قال أنها من الأنفال هذه السورة، وهناك من قال البسملة رحمة، وسورة التوبة قتال وجهاد سيف فيها، فلا يناسب ذلك. وأيضا اقتداء بالأنبياء منهم سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان إذا راسل الملوك كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى ملك الروم إلى ملك هرقل وهكذا. وأيضا في مخالفة للمشركين كانوا لا يرضون بسم الله الرحمن الرحيم، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعلم الرحمن، اكتب باسمك اللهم. وأيضا في اقتداء السلف، كان السلف إذا ألفوا كتابا أو كتبوا رسالة ابتدأوا بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا استعانة بالله، بدء بسم الله للتبرك والاستعانة، لأن الإنسان إذا قال بسم الله أي أستعين بالله. قال وبه توفيق. قال الشيخ الإمام العلامة القدوة قاضي القضاة حاكم الحكام. وقاضي القضاة هذا منتقد عليه وسيمر معنا في كتاب التوحيد الشيخ الإسلام النجدي رحمه الله محمد بن عبد الوهاب النجدي، قدم الأولاد هاشم، أن قاضي القضاة هذا منتقد إلا إذا قيدته. قد قال صلى الله عليه وسلم إن أقنع اسم عند الله عز وجل تسمى ملك الأملاك، وشاه شاه إلا إذا قيد فيقول قاضي قضاة اليمن جائز، أما عموما قاضي القضاة فلا يجوز، حاكم الحكام لا يجوز إلا إذا قيد لما سمعتم. وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام بالحقيقة هو الله. وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، ملك الأملاك. وهذا محض القياس، هذا قول ابن القيم. وحكم التسمية هذه محرمة كما ذكر ابن القيم في تحفة المودود، تسمية قاضي القضاة أو حاكم الحكام. قال رحمه الله: قال شيخ الإمام العلام القدوة، العالم القدوة، العلامة قاضي القضاة الحكام، شيخ مشايخ الإسلام. ناصر الحق، علم السنة، بدر الدين. وهذه من الأسماء المنتقدة أيضا، بدر الدين، ضياء الدين، وهكذا من التزكية. قال: وإن كانوا لا يقصدون بذلك إلا أن هذا فيه شيء من ذلك. قال: بركة المسلمين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العارف الزاهد القدوة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي، أدام الله أيامه وأعاد من بركاته. ذاك مقدمته. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه بالذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى أصحابه الكرام جواره في داره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، وشرخ هو الأمر، أمر شبابه. قال: فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدعب نفسه في تحصيل واكتساب حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحياز هذه المرتبة الجليلة أهل العلم، الذين حلوا به ذروة المجد والسناء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء، لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. فائدة عظيمة، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقد مر معنا في محاضرة بعض إخواننا في الغد في قول ابن المبارك: إن بحاجة إلى قليل من الأدب خير منه إلى كثير من العلم، فلا عبرة في أن الإنسان يحفظ ويخطب ويعظ وهو ينقصه من الأدب. والأدب هذا موضوع واسع، أدب مع الله، أدب مع نبيك، حتى خطب ومحاضرات تكون سلسلة في الأدب. أدب مع أبيك، أدب مع أمك، مع زوجتك، مع إخوانك، مع أرحامك، مع معلمك، مع المسلمين. أدب في مشيك، أدب في سلامك، أدب في كل شيء. حتى بعض الناس يعني قيل أدب حتى في سلامه، ما هو إلا فقط فيه يعني عنده قلة أدب، ربما إذا دخل يرفع صوته حتى يزعج الآخرين بأكملهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يسمع اليقظان ولا يقظ نائما بسلامه. وكم من الأشياء. فالأدب، وإنك لتأسر قلوب كثير من الناس بحسن صمتك وأدبك وأخلاقك وتواضعك، ما لا تأسر بخطبتك ومحاضرتك. كما أعرف من الإخوة يستحي أن ينظر إلى وجهك، فوالله أنك مجرد أن ترى فقط تحبه مباشرة، بمجرد أن تراه يعني يستحي أن يتكلم معك بقطع النظر إلى أن يتخاطى في كلام لا يليق به. فالأدب مهم جدا، وما هذا المكان إلا مدرسة من مدارس الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الأدب. وليس الأدب كما معلوم في تأديب الأبناء فقط، أدب مع الله، أدب مع رسول الله، أدب مع العلماء، أدب مع الصحابة قبل ذلك. انظر إلى هؤلاء الروافض، هل تأدبوا مع أصحاب النبي، مع أمهات المؤمنين؟ وكم من ذلك. هذا موضوع واسع، لا تظن أن الأدب محصور في مشيك أو في لباسك أو في أخلاقك، وهكذا أدب في سائر حياتك تحتاج إلى الأدب كما تحتاج إلى العلم، كما تحتاج إلى العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل يخرج في أدبه يكسبه السنين ثم السنين. وقد ذكر أن بعض أهل العلم كان يرحل إلى بعض العلماء وأقل منه علمه ليكتسب من أدبه ويتعلم من صمته ويأخذ من سلوكه وحسن معاملته ومن حكمته وهكذا. فسبحان من ميز هذا بصفة وهذا بصفة. قد تجد من يجمع الله عز وجل بين صفات جمة موجودة معه. وقال الحسن أو وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الفائدة. وصحيح هذا السند، حبيب بن الشهيد يقول لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. ما الفائدة إذا عاد الإنسان إلى أبيه وأمه وإلى قريته بكثير من المحفوظات إلا أنه سيء الأدب، لا يفيد، بل قد يكون ذلك مانعا عن طلبه للعلم. ربما ترى أباه يقول له: والله لن تذهب مرة أخرى. وألا ترون أن بعضهم يعيب، يقول: انظر هذا ابني، هذا متعلم هذا ويفعل كذا. قال: وقال بعضهم لابنه: يا بني لئن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. مخلد بن الحسين قل ابن المبارك، قال مخلد بن الحسين، ليس ابن المبارك رأسا بس المخلد، قال مخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا أيضا صحيح. قال: وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: اسمع أو أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به، ما فقط اسمع بأذنه. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. لا إله إلا الله. الآن إذا كان هناك أم ليس لها إلا ولد فقط وظل عليها، ضاع، فقد، صارت الأم تبحث في القرية، كيف سترون اندهاش هذه المرأة على ولدها؟ فيقول الشافعي: طلبي للأدب كطلب هذه المرأة المضلة لولدها ليس لها إلا هو. وتعلمون في الحديث: أرأيتم هذه واضعة ولدها في النار؟ اللي ترى أن الأدب ليس بالأمر السهل. أي والله. قال: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه واستكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أو الجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. ثم أدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا، وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمته على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في آداب سكنى المدارس وما يتعلق بها من النفائس، وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. والله يوفقنا، والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. وإن شاء الله في الغد نبتدئ في أول باب، كتاب اقتنوه وإن انتهيتم من دراسته فاقرأوه ودرسوه، فإن من عمل بما فيه وجد الخير والبركة في دروسه وفي تعليمه، بل وفي أهله وولده، لأنك ترى هذا الباب يعني البعض في تقصير شديد، ونسأل الله العون والإعانة.